وقف بنا الحديث في اللقاء السابق على الوجه السادس، وقلنا أن تعلق العبد بما سوى الله تعالى مضرة عليه. مظبوط كده؟ إذ أخذ منه فوق القدر الزائد على طاعة الله. انتبهوا، يبقى في فرق بين أن يعيش الإنسان في دنيا أعزكم الله كما تعيش البهائم يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، وفيه فرق بالمسلم يعيش في الدنيا ليحقق الغاية التي من أجلها خلق، وهي عبودية الله عز وجل، ويبدأ يستعين بكل ما في الدنيا لتحقيق هذا الأمر. ده المطلوب، يعني أنا أكل وأشرب وأتزوج وأتاجر وأبيع وأشتري حتى يتسنى لي القيام بعبوديتي لله. وده الفرق بين المسلم الحريص وبين العادي. يعني الإنسان بيعيش بيأكل ويشرب وخلاص، لا، المسلم الحق يستعين بهذه الأشياء المباحة على طاعة الله، فيتحول المباح في حقه إلى مستحب. يعني في فرق كبير جدا بين رجل يأكل ويشرب شاي وأشياء منبهة ليفطن لما يقال له في درس العلم، وفي واحد تاني بيشرب لأنه متعود يشرب شاي بعد كل أكل. فرق بين الاثنين، فرق كبير جدا. فرق بين من يكثر ماله ويتاجر ويثمر ماله لا ليكون ثريا بين الناس ويشتهر، بل ليكفل طلبة العلم ويساعد الفقراء واليتامى والأرامل. فرق بين الاثنين. يبقى المسلم له وضع تاني خالص، كما قال الحسن البصري رحمه الله: الناس منه في راحة ونفسه منه في عناء. هو ده المسلم، الناس مستريحين منه، ما ينشغل بأحد ولا يشغل نفسه بأحد، ولكن نفسه بين جنبي في غاية التعب لأنه عليها رقيبا. طيب، يقول: فإذا نال من الطعام والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته ضره ذلك. اكتب عندك. قال الشاعر بيت يعني جميل أسمعكم إياه. قال الشاعر: ثلاث مهلكات للأنام، بس أرجو التطبيق، يعني ثلاث مهلكات للأنام ومدعاة الصحيح إلى السقام، ومدعاة الصحيح إلى السقام دوام مدامة ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام. بس أرجو التطبيق، أرجو الإيه؟ التطبيق. اللي مش هيطبق ما يكتبوش. ماشي يا صبحي؟ أنا عارفك كويس يا صبحي. ثلاث مهلكات للأنام ومدعاة الصحيح إلى السقام. الاستقامة للمرض يعني. دوام مدامة ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام. دوام مدامة، هوضح لك معناه، ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام. دول يموتوك. دوام مدامة اللي يشرب الخمر والمخدرات، ودوام وطئ ما واكش الا مراتك، دي مصيبه لوحدها، وبعد ذلك ادخال الطعام على الطعام من اكبر الامراض. ادخال الطعام على الطعام، كلت خلاص تاكل ثاني. معايا يا اخوانا كده؟ طيب، نرجع للكتاب. يقول: فاذا نال من الطعام والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته ضره ذلك، ولو أحب سوى الله ما أحب فلا بد أن يسلبه ويفارقه، فإن أحبه لغير الله فلا بد أن تضره محبته ويعذب بمحبوبه، إما في الدنيا وإما في الآخرة، والغالب أنه يعذب به في الدارين. تاني، ركزوا، لو طلعنا من الدرس ده بالمعلومة دي صح تفرق معنا كتير. يبقى إنسان أحب شيئا من متاع الدنيا لم يحبه لأن الله أمر بذلك، ولكن أحبه لأن شهوته تريد ذلك فلم يحبه لله. هذا الذي أحبه لغير الله حتما سيعذب به في الدنيا وفي الآخرة، وبناء على ذلك أكون حريص إذا أحبب أحب لله. إيه معنى أحب لله؟ أن الله أمرني أن أحبه، أمرني أن أحب كل مؤمن وكل تقي، أمرني أن أحب كل صاحب منهج قوي، كل عقيدة سليمة. وبناء إذا أحببته لله لن أعذب به لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما من أحب لغير الله سيعذب عليه في الدنيا، زي واحد كده بيحب الأموال الفلوس، بتلاقيه يعذب قبل أن يحصلها ويزداد عذابه بعد أن يحصلها، ودي معروفة، يعذب قبل أن يحصله، حريص كل الحرص أن يجمع الاتنين مليون، طب جمعه، خايف واشتد خوفه وقلقه وانزعاجه أن يسلب أو يسرق أو يضيع، فقبل التحصيل في عذاب وأثناء التحصيل في عذاب، وإن ذهب اشتد العذاب. دي حقيقة متاع الدنيا الذي إذا أحبه الإنسان لم يحبه لله. فهنا الإمام ابن القيم سيأتي بمثالين اثنين. المثال الأول بأن من أحب شيئا لله يعذب به في الآخرة، والمثال الثاني من أحب شيئا لغير الله بغير ما أمر الله سيعذب به في الدنيا، وكلا المثالين في القرآن. يقول الإمام: فإن أحبه لغير الله فلابد أن تضره محبته ويعذب بمحبوبه إما في الدنيا وإما في الآخرة، والغالب أنه يعذب في الدارين. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اكتب عندك: وكل مال أديت زكاته فليس بكنز. وكل مال أديت زكاته فليس بكنز مهما بلغ. يبقى القاعدة عندنا: يكنزون أي أن أموالهم بلغت النصاب ولم يؤدوا فيها الزكاة، هذا عذابه. يقول عز وجل: يوم يحمى عليها في نار جهنم. يحمى عليها على إيه؟ ها؟ الأموال اللي هو كنز. طيب، طبعا من باب التنبيه بس، لأن ممكن واحد أحمق تتكلم معه في القضية يعرض عليك الشبهة دي، فإن قال لك يكنزون الذهب والفضة، نعم الأمر واضح، فكيف إذا كانت الأموال أوراق نقدية فئة 200 والمية والخمسين، كيف يحمى عليها؟ بعض ممكن يطرح شبهة. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال: من آتاه الله مالا، وفي رواية صحيحة: من آتاه الله ذهبا أو فضة، صفحت لهم يوم القيامة صفائح من نار. يبقى المال الذي كنسته أنت بأي نوع من أنواع المال، لأن تعرف المال إيه؟ هل لك أن تذكرني؟ ها؟ فضل. أحسن. المال كل ما ينتفع به. يبقى أنا عندي أرض ما أخرجت زكاتها هي مال، عندي أعزك الله نواشي ومصانع وتجارة ما أخرجت زكاتها هي مال، صفحت له صفائح من نار يوم القيامة، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. انتبهوا، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يبقى هذا الذي كان زمانه عقابه في أرض المحشر بهذا العقاب. ودايما كده العادة جرت، حينما يأتيك العذاب والعقاب ممن ترجو منه الثواب والخير بيكون ألم على النفس. مظبوط، زي بالظبط كده، واحد غريب سبك ولا حاجه، عيب. طب لو ان ابنك سبك، مؤلمه، الواحد الحر يموت فيه، واخد بالك؟ يبقى دايما العذاب اذا اتاك والعقاب ممن تؤمل منه الخير بيكون شديد. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وبالمناسبة حتى يأتي تفصيلها في السلسلة اللي احنا في هذا المسجد للتحذير من أكل الحرام، بالمناسبة حلي المرأة زوجتك عندها ذهب بلغ 80 جرام، بغض النظر بقى عيار 21 عيار 24 عيار 18، لا يستثنى من الذهب إلا الذهب الصيني ده ما نجدع به، بلغ 80 جرام إياك أن تغفل عن إخراج الزكاة. وهذا هو الراجح وهو رأي الأحناف أن يجب على المرأة أن تخرج زكاة حليها. فإن قال قائل ليس معها أموال، ده هي بالضبط الشركة 80,000 ومعاش ولا مليم، خلاص تبيع من الذهب أو يخرج زوجها عنها، هذه جائزة وهذه أبوها أمها، ولكن لابد أن تخرج الزكاة. فإن لم تجد فلابد أن تبيع. فإن قال قائل سيفنى الذهب، الجواب لا يفنى، ده بعد أقل من 80 خلاص ليس عليها إيه زكاة. أما أنها تتضرع بأن المال طالما الزكاة للحلي ليس فيها زكاة، لا يا إخوان الكلام ده غير صحيح، وإن قال به بعض أهل العلم ولكنه على خلاف الأدلة الشرعية. يبقى يجب على المرأة أن تخرج الزكاة، إن لم تخرج فهي تأكل الحرام وتعذب بهذا المال يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. طيب، وقال تعالى، انتبه بقى للآية الثانية لأن الكلام فيها كثير، وقال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الآية دي جت مرتين في سورة التوبة، ولكن بين الآية والأخرى تغير طفيف في الألفاظ. الآية الثانية ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، تغير طفيف في الايه في الألفاظ. طيب، يبقى بناء على الآية، انظر للآية فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها، هي الضمير عائد على مين؟ بها، على الأموال. فين؟ في الحياة الدنيا، أن يعذب الإنسان بماله في الحياة الدنيا. أرجو أن نفهم للآية جيدا حتى لا تكون ممن تعذب بأموالك وأنت لا تشعر، وهنا مكمن الخطر. تخيل بقى واحد بيجمع مال عشان يستريح عذب بماله، لا، لابد أن أكون على فقه وعلى ذكاء وعلى فهم عالي حتى إن جمعت المال لا أعذب به في الدنيا إضافة إلى عذاب الآخرة إن لم أخرج زكاته. فهنا تفسير الآية تفسير عجيب ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، ولكن من عادته وهو إمام من أهل العلم قبل أن يأتي بالقول الذي اختاره وأتى عليه بالأدلة ذكر أقوال أهل العلم في تفسير الآية وبين أنها غير صحيحة. قال إيه؟ ولم يصب من قال إن الآية على التقديم والتأخير كالجرجاني. الجرجاني هذا إمام من الأئمة صاحب كتاب التعريفات، ما ينبغي لطالب علم ألا يكون على علم به، التعريفات الجرجاني كتاب طيب. يقول حيث قال ينتظم قوله في الحياة الدنيا بعد فصل آخر ليس بموضعه على تأويل، شو بقى تفسير الآية كما قال الجرجاني، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. عمل حاجة اسمها إيه؟ تقديم وتأخير. والتقديم والتأخير موجود في لغة العرب بل موجود في القرآن. وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الحق بالموت، هذا موجود. قال إني متوفيك ورافعك إلي، إني رافعك إلي ومتوفيك. فأصبح التقديم والتأخير موجود، ولكن في هذه الآية لا يستقيم. طيب، خد بالك، ما الذي حملهم على أنهم قدموا وأخروا؟ ما استوعبوا كيف يكون العذاب بالمال في الدنيا. زي واحد تعبان وشقيان وعمل عمارتين وعنده 20-30 فدان وعنده كذا وكذا ويعذب بها ازاي؟ ما فهموا كيف يعذب الإنسان بماله في الدنيا. والله رأينا الكثير من أرباب الأموال يعيش في نكد ما بعده نكد، والسبب كثرة أمواله، كثرة أمواله. يقول: وهذا القول يروى عن ابن عباس وهو منقطع. كان معنى كلمة منقطع أي لا يصح، عن ابن عباس. واختاره قتادة وجماعة، وكأنهم انتبه لما أشكل عليهم وجه تعذيبهم بالأموال والأولاد في الدنيا، وأن سرورهم ولذتهم ونعيمهم بذلك، فروا إلى التقديم والتأخير. نظر لواحد عنده فلوس كثيرة، كل سنة يركب عربية آخر صناعة، وما يخرجش إلا بزي جديد، ويأكل ألوان الطعام، وبيوته كل يوم يهد ويصلح في البيت. قال لك: بس فين بقى العذاب ده؟ عايش في منتهى السعادة. وإذا اقتربت منه لا تجد عذابا إلا عنده. والله والله لا تجد. ده الكلام ده عند مين؟ عند من أحب الأموال ولم يستخدموها كما أمر الله. لذلك الشرع المطهر في قضية الأموال بعكس مذهب الرأسمالية الشيوعية وبعكس كل المذاهب الهدامة. يا أخوانا، نظر الشريعة في المال في كلمتين اثنتين. الأولى: اجمع المال كما تشاء من حلال، وانظر إلى حق الله فيه، انتهى أمرك. بس يبقى سألت بقى ان انت تيجي تقول لي لا رأسمالية كلنا في المال سواسين؟ ابدا، يستحيل. انت ما تعبت وجمعت وتجرت وكنت يعني يسر الله لي امر وجمعت الاموال، بقى عندي 200-300 مليون، تيجي انت تاخد نصهم باي حق اخذته؟ ده انا بخرج الزكاة. ولو فرضت علي من غير الزكاة لضرورة الجأت، اعطيك ما تريد، تاخد مالي باي حق؟ هذا لا يحل. يبقى دي وجهة نظر الاسلام في المال: اجمع كما تشاء ولكن من حلال، ثم انظر إلى حق الله فيه، انتهى أمرك. أما لو جمعته من حلال أو من حرام ولم تنظر لحق الله فيه، هو ده العذاب. يقول الإمام: وأما الذين رأوا الآية على وجهها، أي من أهل التفسير ونظمها، فاختلفوا في هذا التعديل. يبقى عندنا بعض أهل العلم قالوا إن الآية فيها تقديم وتأخير، معايا ما شايف؟ والبعض التاني قالك لا، الآية زي ما هي. ولكن اختلفوا فين بقى؟ كيف يقع العذاب من الأموال على صاحبها في الدنيا؟ ذكر الإمام ابن القيم قولين ثم ثنى وقال، وهما قولين غير صحيحين. قال الحسن البصري: يعذبهم بأخذ الزكاة منها والإنفاق في الجهاد. قالوا إن العذاب هنا إن ربنا سبحانه وتعالى هيفرض عليهم الزكاة هياخدها، والراجل ده مش بتاع زكاة، بخيل شحيح، فلما أخذنا منه الزكاة عنوة وأخذنا منه شطر ماله عزمة من عزمات ربنا، حزن وتألم. قال لك ده نوع من أنواع العذاب. هكذا قال الحسن البصري، واختاره كما قال ابن جرير وأوضحه، فقال: العذاب بها إلزامهم بما أوجب الله عليهم فيه من حقوقه وفرائضه، إذ كان يؤخذ منه ذلك وهو غير طيب النفس، ولا راجل من الله جزاء، ولا من الآخذ منه حمدا ولا شكرا، بل على صغر منهم وكر. يقول الإمام تعليقا على هذا القول: وهذا أيضا عدول عن المراد بتعذيبهم في الدنيا بها، وذهاب عن مقصود الآية. طيب، ده القول الأولاني اللي هم أخذوا الآية على ظاهر. استحملوني أعد تاني لأن الآية مهمة جدا، أأمل الدرس كله نخرج بالمعلومة دي. يبقى قوله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم به في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أنا بقول الكلام ده يعني أأمل ألا يكون كل همك تجمع المال، ما يكونش ده هدفك. لا، ده أنا هدفي أعبد ربي، بتجوز وبشتغل وبتاجر عشان أعبد ربي، فإذا حققت الغاية انتهى الأمر. أما يكون كل هدفك أعمل كذا وكذا، كل هدفك تجمع مال، لا، ده مسلك غير مرضي خالص. انتبهوا يا أخوانا، الله يبارك فيكم، مسلك غير مرضي مطلقا. المسلك الصحيح أحقق عبوديتي لله وأقوم بما أوجب علي ربي عز وجل. فهنا العلماء قالوا الآية فيها تقديم وتأخير، لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. قلنا الكلام ده غير صحيح. طب النوع الثاني، الآية على ظاهره، يبقى ما المراد بالعذاب؟ ابن جرير الطبري وغيره من أهل العلم قالوا العذاب هنا إن هذا الرجل يعني لا يخرج الزكاة إلا إذا أخذها منه السلطان، فأخذها منه السلطان بشدة وبقسوة فتعذب من هذا الإيه؟ من هذا الأخذ. طب القول الثاني، وقال الطائفة تعذيبهم بها أنهم يعرضون بكفرهم لغنيمة أموالهم، وسبي أولادهم فإن هذا حكم الكافر وهم في الباطن كذلك، وهذا أيضا من جنس ما قبلهم، فإن الله سبحانه وتعالى أقر المنافقين وعصم أموالهم وأولادهم بالإسلام الضال وتولى صرائرهم. فلو كان المراد ما ذكره هؤلاء لوقع مراده سبحانه من غنيمة أموالهم وسبي أولادهم، فإن الإرادة ها هنا كونية بمعنى المشيئة، وما شاء الله كان ولابد وما لم يشأ لم يكن. إيه معنى القول ده؟ قالوا إن هؤلاء الناس اللي هم ربنا سبحانه وتعالى سيعذبهم بأموالهم هم في الحقيقة كفرة ولكنهم أظهروا الإسلام، فعلم ولي الأمر بكفرهم فأخذ منهم الأموال غنيمة فحزنوا. وهذا القول غير سديد، لأن المنافقين كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم وعملهم بالإيه؟ بالظاهر. يبقى بناء على ذلك في معنا ثلاث أقوال للتعذيب بالمال في الدنيا، والثلاث أقوال غير معتبرة. معايا يا شيخ؟ معايا؟ ده أهم من ده. الثلاث أقوال غير معتبرة، القول الأول تقديم وتأخير ولا يصح، القول الثاني اللي هو التعذيب بأخذ الزكاة والحقوق منها رغم أنفه وده أيضا لا يستقيم، القول الثالث إن أموالهم ستكون غنيمة لأنهم كفر في الباطن. كل هذه الأقوال وإن كان الآية تشملها وده للأمانة، ولكن المعنى الصواب مش كده. انظر بقى وركز معايا، فالصواب والله أعلم أن يقال تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة بالحرص على تحصيلها والتعب العظيم في جمعها ومقاساة أنواع المشاق في ذلك، فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه وهو حريص بجهده على تحصيلها. يعني أنا أعرف ناس كتير جدا عندنا في قريتنا وفي غيره، الراجل تشوفه عارفين يعني إيه، بيروي الأرض أو أعزك الله بيعزق في الأرض أو في حضرة النواشي. شوف زيه عمل إزاي. أعرف أناس في قريتنا وقعت عيني عليه وأنا صغير وظل على مدار 25 سنة ما رأيته بهذا إلا بهذا الزي، ينام ويقوم به. فمرة كده الكلام ده كان في 80 81، بقول له عمه فلان، قال لي نعم يا ولد، قلت له ما تيجي تصلي، قال لي امشي يا ابن كذا انا فضيلك. اي والله يا اخوان ما انساهاش، ظل طوال عمره على هذه الهيئه لدرجه لما مات وذهبوا ليغسلوا، كما حدثني المغسل ما استطاعوا ان يزيلوا الاوساخ من على بدنه فكفنوه هكذا. هو ده هم ونكد طوال عمره لأنه أحب الدنيا ولم يحبها لأجل الله، عذب بها وشو بقى الحصرة الكبيرة، مات وتركها. هي دي الحقيقة. يبقى قبل أن تتكالب وتسارع كن كيس فطن، أنت بتعمل إيه وكيف تجمع المال على حساب الدين بتقصيرك في الفرائض، ومن الفرائض طلب العلم. من هعرف الحلال والحرام منين؟ اعرف الشرك والتوحيد منين؟ ما هو من طلب العلم. يبقى هنا المشاهد كما سوف ياتينا يعني اكثر من هذا تفصيلا ما يقع عليه ارباب الدنيا من تعب في التحصيل وتعب بعد التحصيل واشد التعب بعد ان يحصل ويخاف ان تذهب، وده واقع. لدرجة مرة القصة دي مشهورة في بلاد الحجاز أوي، جلت في خاطري الآن أسمعكم إياها. رجل كان بيعمل إسكافي. ما معنى إسكافي؟ بخلف الأحزية. وكان نحيل البدن جلد على عظمه، فلما مات وحملوه في النعش وجدوا لبدنه ثقلا غير عادي، ثقيل جدا، برغم كان جلد على عظمه. فالذي اكتشف ثقله رجل من جيرانه، هو يقص، يقول كان جاري إسكافا وكان يجلس في بيت كانت إذا قامت الريح نخاف أن يسقط عليه، يقول فتغيب عني 3 أيام ما رأيته، يعني بيقعد مثلا يحط كرسي قدام البيت ويخير 3 أيام ما شافوش. يقول فدخلت عليه استأذنت فلم يأذن لي أحد، ففتحت الباب كان عايش لوحده يعني الإسكافي ده، فإذا به يجلس في قعر البيت وأمامه سراج يكاد ألا يرى منه شيء، فاقتربت منه وهو لم يراني، وإذا بأمامه كومة من الريالات الذهبية السعودية أمامه، كوم كبير من الريالات. يقول فوقفت حتى أراه ولا يشعر به، فإذا به يمسك الريال الذهبي ويقول يا من أفنيت عمري في طلبه أأموت وأتركه لن يكون، يوم حطه في الزيت ويبلعه. وأخونا واقف حتى أفنى الكومة. يقول فمات، فجاء الناس ليغسلوا بيغسلوا، يقول ماله كان جد على عظم، ما الذي أثقله؟ ويقول وأنا أعرف ما لا يعرفون. شو بقى الأعجب من كده؟ يقول كان كومة كبيرة من الذهب. يقول فلما وضعناه في قبره مشيت مع الناس ثم رجعت. يعمل ايه؟ يطلع الده. يقول فنبشت القبر ونبشت الكفن وبسكين وبجرت بطنه، فمددت يدي لاخذ الريالات الذهبيه والله اشد من الجمر، وكان يوري القصه حرق يده فيها، بقول اشد من الجمر، يعني هو مجرد بيشيلها جمر، تركها طبعا وصرخ ومش الحرق تنه معلم في ايديه حتى مات. يبقى هذا انظر كيف عذابه في الدنيا، شوف مدى العذاب اللي هو فيه، يتعذب عذاب شديد. ليه؟ حريص على الجمع، فلما جمع حريص على النفاد، عذاب قبل وأثناء وبعد الجمع. يبقى لا، لازم أقول نصح أنا بقى أفهم لما أجمعها وأين أنفقها وأعرف حق الله فيها. يقول والعذاب هنا هو الألم والمشقة والتعب، كقوله صلى الله عليه وسلم الصفر قطعة من العذاب، وقوله إن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه أن يتألم ويتودع لأنه يعاقب بأعماله. وهكذا من الدنيا كل همه أو أكبر همه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أنس رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام من كانت الآخرة همه. إيه معنى همه؟ مشغول، كيف يحاسبني ربي؟ وما هذا الذي صنعته؟ وكيف قصرت؟ وكيف فجرت؟ وكيف مهموم في أمور الأخير؟ هو ده المطلوب. لذلك لما قيل للحسن البصري رحمة الله عليه يعني ألا تفرغ نفسك لنا لتعظنا؟ والحسن البصري رضي الله عنه كان إذا تكلم بكى وبكى كل من سمعه، فقال القائل أنا مشغول بثلاث فإن فرغت سآتيكم. ركز معي، ألا تأتي لتعظنا يا إمام؟ والحسن البصري من أئمة التابعين، تربى في بيت النبوة، ربته أم سلمة رضي الله عنها، فقال له أنا مشغول بثلاث فإن فرغت سآتيكم. فالسائل ظن أنه مثلا مشغول بحاجة، قال له ما هي يا إمام؟ قال مشغول لما أرسل الله الملك إلى رحم أمي وأنا في بطنها أكتب شقي أو سعيد، فلا أدري أين كتبت. الموضوع ده شغلني شوي. ومشغول. يوم تتطاير الكتب في أرض المحشر، أآخذ كتابي بيميني أم بشمالي؟ مشغول. ومشغول حينما يفرغ ربنا من حساب الخلق فيقول: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، فلا أدري في أي المكانين أنا. هو ده يكون المطلوب، هو ده المطلوب. الآخرة همي الذي يؤرق علي حياتي، مشغول. هل يا ترى نحن الآن إن شاء الله على الجادة، هل يا ترى سيثبتنا الله عليها ويحسن لنا الخاتمة أم تتقلب قلوبنا؟ ما هو ده اللي يخوفك. كما قال سلفنا الصالح: المؤمن بين أربعة أمور، من جملتها بين قلب يتقلب لا يدري كيف تكون منيته، لا يدري. يبقى من كانت الآخرة همه، انظر حتى تعدل من همومك. انت مهموم والله انا مهموم بكثره اهل البدع ونشرهم لبدعهم، مهموم بتكالب اعدائنا علي، مهموم من تقصير الناس في طلب العلم، مهموم من تقصيري انا. هو ده همك، ده اللي يشغلك، وهذا الذي ينبغي ان نكون جميعا عليه. يقول: من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمه، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. معك ايه؟ انا معي حاجه، ده كلهم مسخوطين 2 مليون، ادي اللي معاك. تخيل فقره بين عينيه. اقول لك اجيب منين؟ ده انا عندي 4 بنات وقلت بست وقعدتش تخليه في تاني، هجيب منين؟ اه فقره بين عينيه. احنا عاوزين دليل شرعي معايا يا شيخ يدل على أن فيه جنين في رحم الأم بعد 120 يوم لم يأته الملك، وعندها امنع النسل كما تريد. الكلام ده موجود؟ مش موجود. ما بتمنع النسل ليه؟ تسمع لكلام أعدائنا ليه؟ وما يدعو إلى تحديد النسل إلا أعداء الأمة، لأنهم يعلمون بكثرة عدد المسلمين ستكون لهم الغلبة والقوة والقهر بعد التربية الصحيحة. يقول: وجعل فقره بين عينيه وفرق عليه شملة، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. طيب، في هنا مسألة عقدية أبينها، وهي إن رزق المؤمن لا يزيد ببخل بخيل ولا ينقص بإنفاق كريم. فرق كويس قوي. رزقك لا يزيد إن كنت بخيلا، هو هو، ولا ينقص إن كنت كريما. فاتق الله ربك وأنفق ينفق عليك، يرحمكم الله، انفق ينفق عليك. لذلك مما ينبغي ذكره في هذا المقام ما ثبت عند مسلم من حديث جابر، ودي من القصص العجيبة. يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما رجل في فلات من الأرض، رجل فلاح في قطعة من الأرض، فإذا في السماء سحابة مشي في السماء، فسمع صوتا من السحابة يقول: اسقي حديقة فلان. متخيل هذه؟ حديث مسلم. اسقي حديقة فلان. يقول الرجل: فتفرق السحاب وأفرغ ماءه في شرجة. شرجة ترعة صغيرة، يعني السحاب لما سمع الصوت السحاب مشي اتجاه معين، نزل المية في شرجة معينة. يقول الرجل: فتتبعت الماء مش ورا المية، فإذا برجل في حديقتي أرض يعني يحول الماء بمسحاته. المية جات له قطع الفتح بس وسقى الأرض. يقول: فاقترب منه وقال: يا فلان، ما اسمك؟ اسمك ايه؟ قال له: ولما تسأل عن اسمي؟ قال أخبرني ما اسمك؟ قال اسمي فلان. قال له إني سمعت صوتا من سحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك فأخبرني ماذا تصنع. حد متخيل هذه؟ واحد زارع فدرين أي أرض بقى، لا مكنت مية ولا حلزونة ولا أي شيء، الأرض عاوز تشرب المية تجيله، يحول الماء بمسحة بس أول مطر ينزل. فأخبرني ماذا تصنع. شوف الرجل، فقال له أما وإنك قد ذكرت سأخبرك، أنظر ما يخرج من أرضي أقسمه ثلاثا، ثلث لي وعيال، وثلث أرده فيها، وثلث أنفقه في أوجه الخير. قال كذلك. خلاص، يبقى بخل البخيل لا يزيد من الرزق، وإنفاق الكريم لا يقلل من الرزق بل العكس. انتبهوا إخواني، ما تجيش بقى تحسبها لا ازاي ده هو المرتب كذا وبنجيب فول وطعميه بكذا ونجيب كذا، طب ما انت ممكن تجيب فول وطعميه وانت جايب فول وطعميه يقع منك، مش وارد. ممكن ربنا يرزقك بعين ياكل ما يشبعش، مش موجود ولا مش موجود، ما بيسميش ياكل ما يشبعش. عشان كده دايما نصيحه من اخيكم، ارجو ان حدث خلل في بعض شؤون بيتك قف وتامل واسأل. يعني انت معتاد المعاني دي في منتهى الدقة، معتاد تبتدي مثلا كل سنة نعل عزك الله، جبت النعل من نفس المحل ونفس الثمن، لبسته خطوتين وتقطع، اسأل نفسك قطع ليه؟ ابنك لماذا يزداد عليه المرض وكل أطرابه في غاية الصحة والعافية؟ ابنك لماذا فشل؟ ممكن يكون ابتلاء من الله لك، وممكن يكون انت ماشي غلط. فعشان كده تأمل وانتبه. جبت سيارة زيرو موديل السنة، خرجت وجاي من المصنع ده والمصنع قال لك اركب وعضمنط، فجأة الموتور وقع منك وانت ماشي، ازاي حصل بقى؟ اسأل لما؟ عدم التدقيق والتأمل فيما يحل بنا خطأ. كده متش فاهم وكده هتعيش وتموت ولا انت داري عن حاجة. لا خطأ يا اخوان، انتبهوا، الله يبارك فيكم، خدوا بالكم كويس. يبقى الشاهد من هذا، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملا، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أبلغ العذاب في الدنيا تشتيت الشمل وتفرق القلب، وكون الفقر نصب عيني العبد لا يفارقه. انتبه، ولولا سقرة عشاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من هذا العذاب. يعني هو تعبان ولكن بيشوف الصف أم 200 جنيه ما بيحسش بتعب، زي بالظبط كده. عارفين المسكنات؟ واحد عنده مرض شديد والدكاترة بيعالجوا أصل المرض، فهو بيشعر بقى بيدوله مسكن. مسكن يعني هو بيغيب الشعور، واخد بالك، بيغيب الشعور عن المرض، أما المرض موجود. نفس الطريقة بالضبط، عشاق الدنيا يتألمون ولكن من شدة محبته ومن السكر الذي أحاط بهم من حب الدنيا ما يشعرون بالعذاب. يقول هنا على أن أكثرهم لا يزال يشكو ويصرخ منهم. الأسعار غليت، المرتب مش مكفي، أنا مش عارف أعمل إيه، لما يضيق به الأمر ينتحر. لما؟ ما تعلم العلم الشرعي، مش ده اللي بيحصل دلوقتي. واخد بالك، البنت جالها خطب، أجوزها منين؟ الواد مثلا عاوز يتعلم وعاوز يخبش، هجيب له منين؟ الست حامل وعملوا أشعة سونار لقوا 10، هجيب لهم منين؟ قال لا، ما قلت لك في البداية هات لي دليل أن واحد من الأجنة في رحم أمه على مستوى وجه الأرض الملك ما جالوش ولم يكتب له رزقه ولا أجله ولا عمله ولا شقي أو سعيد، هذا مقطوع باستحالته. يبقى لما تحزن؟ وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي والعمل لتحصيل الرزق وكف اليد عن السؤال وإغناء من هم تحت مسؤوليتك من العبادة. تفرغ العبادة من بعبد ربنا ورجل شغال موظف ربنا جعل الوظيفة سبب ليمرتب برضو منفق على الأولاد وأبو حافظ على عملي قمة العبادة. هذه معنى كلمة تفرغ العبادة، أملأ صدرك غنى وأسد فقرة، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. وهذا أيضا من أنواع العذاب، وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا ومجاذبة أهلها إياها ومقاساة معاداتهم، كما قال بعض السلف من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل المصائب. نعم، على تحمل المصائب. ومحب الدنيا لا ينفك عن ثلاث: هم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقضي. هي دي الحقيقة يا أخوان، هم دائم وتعب لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقضي، وذلك أن محبها لا ينال منها شيئا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه. وده احنا كلنا كده، مش عايزين غلط. يعني انت اشتريت عربية مثلا تويوتا، قلت لو مرسيدس، طب جبت مرسيدس لو كذا لحد ما تجيب اخر حاجة، لو طيارة، طب ايه اللي يسكتك؟ هو التراب، هذا الذي يسكت لسانك، هذه طبائعنا. فلابد ان نعترف بعوارنا حتى يتسنى لنا ان نتخلص مما نحن فيه من خطأ. لازم. يقول وفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا. دي الحقيقة. وأي إنسان يقول لك لا الحمد لله أنا مش عاوز حاجة ثاني، بيكذب على نفسه. أنا والله بكلم عن نفسي، يكذب على نفسه، يتمنى. ولكن شتان بين من يتمنى ليطبق الحكم الشرعي في ماله وبين من يتمنى ليعربد ويستخدم المال في معصية الله، شتان بين هذا وهذا. وذكر ابن أبي الدنيا لا، وقد مثل عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال محب الدنيا بشارب البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا. نعم،
هنا الخمر
لا احكمها البحر. كم يبقى على شبه؟ خمس دقائق. طيب، هو كلام الإمام الحسن البصري في الرسالة التي أرسلها إلى عمر بن عبد العزيز كلام ماتع وما يليق أن يقطع، ونظرا لكثرة الأسئلة